بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن في القسمة والنشوز. وعنوان الفصل جمع بين أمرين، الأمر الأول هو القسمة الذي هو حق، كما يعبر السيد الخوئي أنه حق، أو يعبر السيد السيستاني يصرح لكلا الطرفين، يعني هناك في الإسلام حقوق للزوجة وهناك حقوق للزوج على الزوجة وهناك حقوق مشتركة. السيد السيستاني يسمي هذا القسم القسمة بين الزوجات، أو المبيت عند الزوجة، هذا يسميه حق مشترك. بمعنى نحن إذا عندنا حق للزوجة، حق للزوجة مثلا، من حق الزوجة مثلا افترضوا الإنفاق عليها، من حقها الإنفاق عليها، فهي لو تنازلت عن هذا الحق فليس هناك ملزم للزوج. أو من حق الزوج على الزوجة التمكين، فهو الزوجة لو تنازل عن هذا الحق. أما يقول السيد السيستاني أنه المبيت هذا حق مشترك، يعني إذا تنازل عن عليه أحد الطرفين لا يسقط عن طرف الآخر، لا. فإذا كانت الزوجة تنازلت لكن الزوج يريد المبيت لم يسقط، أو إذا الزوج تنازل الزوجة تريد المبيت، فهذا معنى أنه حق مشترك. على كل حال يعني حكمه واضح. والنشوز، نشوز هو في صورة من كان عليه حق، من كان عليه ليس له، من كان عليه حق وقصر في أداء هذا الحق مع مطالبة الطرف الآخر، فهذا يسمى ناشز، يعني خرج عن الطاعة، ناشز خرج عن الطاعة. والزوجة يقال لها ناشزة إذا خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب عليها. الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت. في المبيت عند الزوجات هناك خلاف بين الفقهاء، هناك خلاف. بعضهم يقول أنه إذا كان عنده زوجة أو أكثر، إذا زوجة أو أكثر فلها لكل زوجة ليلة من أربع ليالي، لكل زوجة ليلة من أربع ليالي، يعني لها حق أن يبيت عند الزوج ليلة من أربع ليالي. فإن كانت واحدة فلها ليلة، وثلاث ليلات للزوج، هو حر أن يبيت أو لا يبيت، أو يبيت عند امرأة أخرى، زوجة أخرى. إذا كانت زوجتان فلكل منهما ليلة، إذا كان ثلاث فلكل منهما ليلة وله ليلة واحدة تبقى، وإذا كنا أربعة لم يبقى له شيء. إذا كنا أربعة، هذا بناء على من يقول أنه من حق الزوجة ليلة من كل أربع ليالي. هذا رأي. رأي آخر الذي يتبناه السيد الخوئي والسيد السيستاني أنه لا، إذا بات عند أحد زوجاته ليلة، إذا بات عند أحد زوجاته ليلة فتستحق الأخرى من باب العدالة والعدل في بين الزوجات. إذا بات عند إحداهن ليلة فتجب على الأخرى أن يبيت عند كل واحدة ليلة. فلو كنا أربعة نفس الكلام يأتي، فلو بات عند إحداهن وجب أن يبيت الثلاث ليالي الأخرى عند الأخريات. نعم، الآن من جديد بعد هذه الأربع ليالي صار كلام شيء جديد، إن بات فيجب، وإن لم يبيت لا يجب عليه. نعم، المبيت هو ما يعبره هو أن ينام معها في فراش واحد، هذا مقصود، وليس مقصود منه الوطأ. المضاجعة هو المبيت معها في فراش واحد في الليل، في الليل بمعنى عرفي، يعني ليس أن يكون طوال الليل من أول الليل إلى آخر الليل، بمعنى عرفي أن يبات معها في تلك الليلة. الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء، وهذا المقصود من ابتداء يعني يخالف ذلك الرأي السيد الخوئي الذي يقول ابتداء يحق لكل واحدة ليلة، لا، يقول ابتداء لا وجوب عليه. نعم، إذا بات عند إحداهن وجب عليه أن العدل، أن يعطي للأخريات. الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليالي وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها من الأربع الليالي. والأحوط القسم ابتداء، وكذلك يذهب إليه السيد السيستاني، الأحوط القسم ابتداء، يعني حتى ولو لم يبيت فالأحوط أن يجعل لكل زوجة ليلة، أن يعني لا يفوت يعني لا يمر عليه أربع ليالي إذا كانت عنده زوجة واحدة، أن لا يمر عليه أربع ليالي ولا يبيت عند هذه الزوجة، أو إذا كان عنده زوجتين أن لا تمر عليه أربع ليالي ولا يبيت عند كل واحدة منهن ليلة. هذا معنى القسمة ابتداء. بل نعم استثناء
يعني لا يفرق، إذا نام عند الأولى يجب عليه أن ينام عند الثانية.
نعم طبعا هذا وسيل
الخلف. يجوز أن يعني باقي الليالي ينام عند الثانية مثلا ليلتين وثلاث.
التفت أنت. لا يبدو أنك ما التفت دقيقا إلى ما قصدنا، لأن رأي السيد السيستاني والخوئي واحد، لكن هناك دقة عند السيد السيستاني في المسألة الأولى لا يتكلم، يتكلم عن أصل المسألة، ثم في المسألة الثانية يتكلم عنها، ثم يأتي الاحتياط الاستحبابي نفس الاحتياط. السيد الخوئي هنا عرض البحث بشكل أفضل. قال عندهم بحثين، شخص إذا عنده زوجتين فهل يجب عليه ابتداء بمعنى أن يجعل لكل واحد ليلة، يعني بمعنى هل يستطيع أن يبقى عشر أيام شهر أن لا يبات عند إحداهن أصلا، يعني إذا ما نام لا عند هذه ولا عند هذه يبيت لوحده منفردا، هل عنده الحق أو لا يجب ابتداء. السيد الخوي والسيد السيخوي لا يجب ابتداء القسمة، هذا رأي. الرأي الآخر هو الذي يتبنوه أنه إذا نام عند إحداهن ليلة فيجب أن يعطي للأخرى ليلة. فالقسمة ابتداء ماذا تعني؟ القسمة ابتداء بمعنى أنه ابتداء في كل أربع ليلات يحق لكل زوجة ليلة، هذا معنى القسمة ابتداء. القسمة ابتداء من قال بالقسمة الابتدائية يعني يجب في كل ما مضى عليه أربع ليالي أن يبات عند كل زوجة ليلة من أربع. التفت، فإن كنا اثنتان يحق لكل واحدة ليلة، الليلتان الأخريتان هو حر ينام لمفرده أو ينام عند أحدهم، عرفت كيف؟ فيحق لكل. هذا معنى إن عدم القسمة الابتدائية. فإذا نام عند إحداهن وجب عليه، أما إذا لم ينام عند إحداهن على هذا الرأي فلا يجب عليه، يعني هو مضى عليه أسبوع لم ينام عند إحداهن فلا يجب عليه شيء، هذا المقصود. فلكل على القول بأنه إذا بات عند إحداهن وجب للأخريات، يعني وجب للأخرى ليلة، فإن كنا اثنتان لكل واحدة ليلة والاثنتان بقيت له، وكنا ثلاثة لكل واحدة ليلة وليلة بقيت له، هو يصرفها أينما شاء، ينام بمفرده أو يبات عند إحداهن.
إذا واحد منهم هل يرجع للدورة
الثانية؟ يقولون لا، وإن كان الأحوط كذلك، يعني هو انتهت الأربع ليالي، افترضوا الليلة الرابعة كان عند الأخيرة، الليلة الرابعة، فالآن من جديد لا يجب عليه شيء، لأنه لم يبات في الأربع أيام. نعم إن بات عند إحداهن مرة أخرى وأيهن يختار، ليس يشترط أن يختار الأولى التي بات عند الأولى، هنا بدأ شيء جديد، بدأ حساب جديد. قال والأحوط القسمة ابتداء، لكن الأحوط استحبابي أن يقسم ابتداء، يعني أن يجعل إذا عنده زوجات متعددات أن يجعل لكل واحدة ليلة، يعني لا يمضي عليه، بمعنى لا يمضي عليه أربع ليالي إلا ويبات عند كل زوجة منهن ليلة. المبيت قمنا طبعا فقط، ولا يعني أنه يجب عليه الوطأ، لا مجرد
أن
لا 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 هذا لا يجب. القسمة في المبيت قالوا وصرح، وأظن سيصرح سيد الخوي، وليس القسمة في الوطأ. المبيت هو أن يضاجعها، يعني أن ينام معه في نفس الفراش، في نفس الفراش، وأن بعضهم فصل أن يلتفت بوجهه إليها ولو مقدارا من الليل، هذا معنى المبيت. نعم هذا فقط. والأحوط القسمة ابتداء، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة. فكل الكلام إذا كان عنده كل هذا الكلام أنه يجب القسمة ابتداء أو عدم القسمة ابتداء إذا عنده عدة زوجات، أما إذا عنده زوجة واحدة أصلا لا يأتي هذا البحث. وإن كان الأحوط أن استحبابا إذا كان عنده زوجة واحدة أن يجعل لها من كل أربع ليالي ليلة، أن يجعل لها من كل أربع ليالي ليلة. الآن يأتي البحث، ولو وهبته إحداهن، يعني إحداهن ليس لها الحق أن يبات عندها ليلة، هي تنازلت عن هذا الحق، هي تنازلت عن هذا، طبعا إن رضي هو، وهذا معنى أنه حق مشترك، يعني أنا عندما يكون هذا بيني، عندما يكون حق لي أنا تنازلت عن هذا الحق، انتهى الأمر. أما إذا حق مشترك بين اثنين هو له عليها أن يبات عندها وهي لها عليه أن يبات عندها. فإذا تنازل أحدهما لا يكفي، لابد أن يرضى الآخر. فإن تنازلت إحداهن عن ليلتها ووهبته إياها، فإن رضي هو بهذا التنازل فيصرف هذه الليلة أين شاء، سواء عند ضرتها أو يبات لوحده، أو إذا وهبت هذه الليلة لضرتها فأيضا إن رضي هو يستطيع أن يبات عند هذه الضر. نعم، هذا من عدم المعاشرة بالمعروف مع أكمل إنسان على وجه الأرض. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها، وهبت هذه الليلة لضرتها، بات عندها إن رضي بالهبة يبات عند الضر. والواجب هذا الذي يبينه المضاجع ليلا للمواقع. إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية، يعني شخص عنده زوجتان إحداهن حرة والأخرى أمة، أو صورة أخرى، أو إحداهن حرة والثانية كتابية، يعني حرة مسلمة وحرة كتابية من أهل الكتاب. هنا فضل الله المسلمين، تلك الآية فضل المجاهدين على القاعدين درجة، هنا فضل المسلمات على الكتابيات، فتكون للمسلم ليلتان وللكتابية ليلة، أو للحرة ليلتان وللكتابية ليلة، فيكون من كل ثمان ليالي ليلة للكتابية واثنتان للمسلمة، وكذلك نفس الكلام في الحرة. إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية، أو كتابية هذا ترديد مع الأمة، كان للحرة ليلتان من ثمان، وللأمة وللكتابية ليلة من ثمان، يعني للحرة ضعف تلك. ولا قسمة للمتمتع بها، إذا عنده هو زوجة عنده ثلاث زوجات وعشرين زوجة بالعقد المنقطع، فهذه ليس لهن قسمة في المبيت طبعا. ولا للموطوءة بالملك، من عنده جواري يعني هذه ليس لها قسمة أيضا. وتختص البكر، نعم هذه القسمة إذا لم يكون عنده في ليلة الزفاف في أول الزواج، أما لا، إذا أول إذا بنى بزوجة كما يعبر، إذا بنى عقد على زوجة فتختص البكر بسبع ليالي، لها الحق أن يبيت عندها سبع ليالي متواصلات. وعند الثيب إذا كانت ثيبا ثلاث ليالي، هذا عند الزواج. وتختص البكر عند الدخول، يعني دخول ليلة الدخل المقصود، بسبع، والثيب بثلاث. ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات، الإنفاق لا يجب فيه التسوية بين الزوجات. نعم المقدار الواجب هو يجب عليه كوجوب، يجب على أن المقدار الواجب أن النفقة يجب عليه، المقدار الواجب أن يكسوها ويطعمها بما يليق بشأنها، هذا هو المقدار الواجب. أما هو يريد أن يوسع على أحد الزوجات يأتي له بذهب إضافي، فلا يشترط أن يأتي لكل الزوجات. نعم وإن كان مستحب أن يسوي حتى في النفقة غير الواجبة أن التسوية، ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجة. الآن ما هو حق الزوج على الزوجة؟ حق الزوج على الزوجة أمران على ما هو المشهور، وهو التمكين وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، هذا حق الزوجة، الزوج على الزوجة. فلو تركت أحد الحقين صارت ناشزة، وإذا صارت ناشزة تسقط عنه النفقة ولها أحكام أخرى. يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، يعني إذا فيها منفرات تجعل الزوج ينفر منها يجب عليه إزالة هذه المنفرات طبعا، والمسألة عرفية لا تستفصل. يعني إذا هناك افترض فيها شيء ينفر الزوج من هذه الزوجة. نعم لا لا ليس المقصود الحركة، يعني شيء فيها مثلا افترضوا أشياء، نعم نعم مثلا هذا شيء، أو فيها شعر زائد عن الحد الطبيعي، زائد في المناطق زائدة أو شيء، هذا يعتبر منفر في الحالة العادية، هذا منفر، فهذا لابد عليه أن تزيل هذه المنفرات. وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم كما في الرواية، لكن متى؟ لكن بعد وعظها. وهجرها على الترتيب. فعندنا وعظ هجر ضرب. يعني إذا امرأة نشزت يعني لم تعد تمكن زوجها, لم تعد تمكن زوجها, فله أن بالابتداء أن يعظها في أن هذا يعني لا يجوز, يجب عليك التمكين, فثم يهجرها, لا يبيت عندها ويهجرها, وهذا قد يكون نقض الغرض, قد يكون هي تريد ذلك. والحالة الثالثة يجوز له الضرب
الوجه,
نعم حتى في الوجه, لكن بهذه بهذا الشرط أن لا يكون فيه إدماء ولا كسر, يعني الضرب ليس مبرح.
ممكن سرح ما
يعني يجوز له ولكن لا يجب عليه. يجوز له إن وصل الأمر إلى هذا الحد, يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد أن هذه المرأة, طبعا قد يقال أن هذا كما أشكل أنه هذا خلاف يعني
الرحمة.
لا ليس خلاف الرحمة, لا يعني هذا حكم إلهي. قد يكون هذا يعني في أن المسألة التمكين وهذه المسألة تفترض الحالة بين الزوجة, الزوجة تحتاج إلى تقبل وتحتاج إلى أنس وتحتاج, فهذا خلاف ذلك, فكيف يضربه على هذا الأمر؟ فيجاب أنها هو يعني هذه المرأة في كل الحالات السلمية لم تنفع معه, فقد يكون الزوج في مضطر, قد يخاف أن يقع في الحرام أو يأتي إلى معصية الله, فالله عز وجل حفاظا طبعا قلنا هذه الحقوق وضعت حتى تحافظ في حالات التعدي طرف على الآخر, أو في حالات لا سمح الله هو قد يصل إلى المنكر, فماذا يصنع؟ هل يقع في المعصية أو يأتي بهذه الأشياء التي نعم يعني إذا يعني هو ليس من شرع الاقتصاب لأن هذا حق
له.
إذا كان هذا أحد الطرق إذا كان يعني يحق له ذلك, يحق له ذلك. نعم نعم. ولو نشز, لو الزوج نشز, طبعا النشوز من الزوج ما معناه, النشوز من الزوج ما معناه, لأنه هو الواجب على الزوج هو الوطأ كل أربعة أشهر مرة الواجب, وإن كان يستحب طبعا له إجابة الزوجة إذا كان هي يستحب ذلك, بل بعضهم أفتى أنها إذا يخاف عليها من الانحراف أو لا تستطيع على إلى أربعة أشهر فيجب عليه قبل أربعة أشهر. فبناء على أنه ما هو الواجب عليه, لو نشز ترك هذا الحق وترك بعض حقها أو كله عفوا, لو نشز طالبته يعني تطالبه بأن يرجع إلى الطاعة فيما يجب عليه أن يرجع في الحقوق, ولها أن تترك بعض حقوقها استمالة له, يعني مثلا تترك تقول له مثلا أنا تنازلت شيء من المهر أو تنازلت شيء من النفقة أو تنازلت, في مقابل أن يجوز لها أن تفعل ذلك ويحل له أخذ ذلك الشيء, ولها تركه نعم لا ما ورد عندنا ولا ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله, ويحل قبوله. هذا بالنسبة إلى طبعا سيصل المرحلة أنه سيأتي عندنا إذا هي مثلا ما عاد وهي مثلا لا تستطيع على ذلك فترفع أمرها إلى الحاكم, إما أن يعود إلى هذه الزوجة أو يطلقها, فإن لم يطلقها سيأتي معنا الحاكم هو يطلق هذه الزوجة. في مسألة التالية تكلم عن مسألة الخلاف في بين الزوج والزوجة, فمسألة التحكيم المعروفة في الفقه وما أشير إليها في القرآن الكريم, حكما من أهلها وحكما من أهله, ففي صورة أنه صار خلاف ونزاع بين الطرفين, بين الطرفين لم يحل بمفردهما, فينتدب الحاكم طرفا شخصا من طرف الزوجة وشخصا من طرف الزوج ويحاول التقريب بين الزوجين, فما حكموا به ما حكموا به الطرفان فيكون ملزم للزوجين, ملزم للزوجين إن رضوا بالحكمين. لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما, من أهلهما يعني حسب الآية حكما من أهله يعني من الأقارب, مقصود من أهله يعني من الأقارب, أو أجنبيين مع تعذر أهلهما, إذا لا يوجد مثلا شخص ذو رجحان عقل وشخص واعي ويوم شخص يمكن أن يحل هذه المشكلة من أهلها فيذهب إلى شخص أجنبي مع تعذر أهلهما على الأحوط. فإن رأيا الصلح أن يصالح هذين الزوجين أصلحا، وإن رأيا الفرقة يعني وجدوا أنه بعد أن بحثوا المشكلة لا يوجد حل، لا يمكن أن يتفق هؤلاء، لابد من أن يفرق بينهما. وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق، يعني لا يطلق، يعني راجعاهما يعني لا يطلقان عنهما، وإنما لا يقول له يراجع الزوج في أن يطلق زوجته، يراجعهما في الطلاق والبذل. لماذا نتعرض للبذل؟ لأن المسألة كره من الطرفين ونزاع من الطرفين ليس من طرف واحد، فإذا من طرفين يحق للزوج أن يأخذ شيء من الزوج مقابل أن يطلقه، أو هي تبذل له شيئا حتى يطلقه، وهذا ما يسمى طلاق الخلع. أما هنا بالدقة وطلاق المباراة سيكون، لأنه الخلع إذا كان الكراهة فقط من طرف الزوجة فتدفع له شيئا في مقابل أن يخلعه سواء كان كالمهر أو أزيد. أما المباراة إذا كانت الكراهة من الطرفين فتدفع له شيئا من مقابل أن يطلقها، لكن لا يحق له أن يأخذ أكثر من المهر، أزيد من المهر إذا كان كراهة من الطرفين. ومع اختلافهما لابد للزوجة أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها، يعني ما وصلوا إلى طلاق وبذل، ما وصلوا إلى طلاق وبذل ما اتفقوا، فتصبر مع هذا الزوج إن كان العصيان إما منها فقط المشكلة منها أو من الطرفين المشكلة من الطرفين. أما إذا كانت المشكلة فقط من الزوج وما وصلت معه إلى وفاق أنه يطلقها، المشكلة منه وما وصلت معه إلى اتفاق، فهنا ترفع أمرها إلى الحاكم فهو يطلق إن لم يقبل الزوج بالطلاق إن كان العصيان منها أو منهما. وإن كان من الزوج فقد رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق، أن يرجع إليها وينفق عليها يعني يترك النشوز، أو يطلق هذه أو الطلاق والتسريح، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
كيف طلقها الحاكم؟
ولاية، طلقها الحاكم ولاية، يقول زوجة فلان طالق، لا لا ليس وكيل أو شيء، هنا من الموارد التي للحاكم ولاية، هذه من الموارد التي للحاكم ولاية. طبعا لا الفقيه، الفقيه نعم طبعا الفقيه نعم، لا الفقيه يعني هنا الفقيه له ولاية في هذا المقدار، أما له ولاية على القول بالولاية الفقيه مطلقة أصلا له ولاية أن يطلقها بدون هذه المشكلة، يعني هذا وإلا هذا الفقيه العادل هو هذه في هذه الصورة. نعم.
كانت مسألة سابقة مسألة الضرب.
نعم.
إذا قيل هذا هناك الفرعية حقت الضرب، شو الجواب على هذا؟ يعني هناك فرعية
إذا هذا يقال أنه هي التزمت بهذا العقد وتعرف عندما أقدمتها لهذا، طبعا نحن لسنا مجبرين أن نجيب يعني هذاك نخرج لبحث كلي، لكن الجواب مختصر أنه هي عندما التزمت بين العقلاء هذا عقد وتعرف أنه من الالتزامات في هذا العقد والتمكين، فهي لا يحق لها أن تسلبه ذلك، فهي لابد أن تؤدي ذلك ولو غصبا عنها. الجواب الأكبر من هذا أن الحرية ليست هي، الحرية ليست هي مطلقة، وإلا الحرية المطلقة لا يمكن يقبلها أي إنسان عاقل، الحرية بحدود ما لم تتنافى مع حقوق الآخرين، هذا بحث طويل الحرية يعني إذا أردنا ندخل فيه. الفصل التاسع في أحكام الأولاد، يعني ما يلحق بالأولاد والولادة وإلحاق الولد بمتى يلحق الولد بأبيه أو بالواطئ، الواطئ عن وطئا شرعيا أو وطئا مستحقا كما يقولون، متى يلحق الولد بأبيه ومتى لا يلحق. يقول يلحق الولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط لا يختلف، الزوجة الدائمة أو المنقطع بشروط، يعني هناك متى يعتبر هذا الولد من هذه الزوجة ملحق بالزوج إذا تحققت عدة شروط. أول شيء أن يكون قد حصل دخول وإنزال للماء أو ما بحكم الدخول والإنزال وهو كإفراغ الماء على رحم تلك المرأة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمضي 6 أشهر من حين الوطء، فعندنا أقل الحمل 6 أشهر، لا يوجد عندنا يعني إذا مضى من الوطأ 5 أشهر أو 4 أشهر ولدت هذه المرأة، فهذا لا يلحق به لأنه لا يوجد عندنا أقل الحمل، لا يوجد عندنا أن يكون حمل أقل من 6 أشهر، فأن يمضي من حين الوطأ أقل شيء 6 أشهر هجرية هلالية. الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الحمل، وهذا أقصى الحمل فيه خلاف، ما يتبناه السيد الخوئي ولا أدري إذا كان هو المشهور أو لا، لا ليس هو المشهور يصرح السيد الخوئي، ما يتبناه السيد الخوئي هو أن أكثر الحمل سنة، أكثر الحمل سنة، وبعض المذاهب عندهم عجيب فليست سنوات
أكثر.
نعم أنا هذا المعروف عن بعض المذاهب عندهم أكثر الحمل، الشافعية 3 سنوات. فبمعنى لو غاب عن هذا الزوج حصل الوطأ وغاب عن زوجته مثلا 11 شهرا إلى السنة، إذا ولدت قبل السنة فهذا لا يلحق به، إذا بعد السنة لا يلحق به على رئيس الخوي، لأنه لا يوجد عندنا حمل يدوم أكثر من 6 سنة كاملة. فإذا تحققت
من آخر
نعم من آخر من آخر
يمكن
يكون
الأثناء هو
يطعن نعم يعني أقصد متى هذه المسألة يعني تكون واضحة في صورة غياب الزوج عن زوج أو عاد أو ترك وطأها لمدة طويلة أكثر من سنة. يقول يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط. الأول يعني لابد أن تتوفر كل هذه الشروط حتى يلحق الولد، الدخول مع العلم بالإنزال أو احتمال الإنزال ولو كان هناك احتمال، أو الإنزال على فم الفرد، الثاني مضي 6 يعني ولو لم يكن هناك دخول، الثاني
ممكن
الماء يدخل بمفرده، نعم يعني يدخل إذا كان هناك قريب من الرحم يدخل ويحصل الحمل.
بالنسبة لأطفال أنابيب إزاي؟
من أي جهة تقصد أن هذا يلحق؟ هذا يلحق لأنه سيأتي عندنا إذا علم أن هذا الماء من هذا الرجل فيلحق به، يلحق الولد بصاحب النطفة يلحق. وهذا يعني هنا هذه أحد هذا الشرط أول هو يريد أن يقول هذه المسألة
يعني السيستاني يقول هنا ودخول مائه بفرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها
أحسنت هذا
واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال
في احتمال
واحتمال كون حملها من مائه
يعني يحتمل أن يكون ماء آخر أرى معي أنا رجعت بدقة. المهم هو إذا كان في صورة أنه يعلم هذا مسلم، إذا يعلم أن هذا الماء من هذا الرجل فيلحق به
الظاهر
في احتمال نعم الظاهر أنه في الاحتمال، أما إذا يعلم هذا لا إشكال به. أما هنا الاحتمال إذا كان هناك صار يعني وطأ وإنزال، وإذا حتى احتمل الإنزال فيلحق به الولد إذا كان هناك وطأ، هذا مقصود بهذا الاحتمال. الثاني مضي 6 أشهر من حين الوطأ ونحوه، يعني هذا نحوه هذا الإنزال على الفرج وغيره. الثالث عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة، هناك يعني 3 احتمالات. يقول والمشهور الأول وهو 9 أشهر والأظهر الأخير السنة، فإذا ما دام أنه لم يتجاوز السنة هذا الحمل فيلحق بهذا الواطئ، يلحق بهذا الزوج. لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق به الولد، يعني هو اعتزلها أكثر من سنة أو غاب عنها سنة وشهر، بعد سنة وشهر من غيابه ولدت، هذا حتم الولد لا يلحق به على كل الآراء. القول قول الزوج في عدم الدخول لو حصل خلاف أنه حصل دخول أو لا، فالقول الزوج يقول لم يحصل وهي تدعي الدخول، فالقول قوله مع يمينه مع عدم وجود البينة طبعا هذه. ولو اعترف به اعترف بالدخول ثم أنكر الولد لا ينتفي الولد، هو اعترف بالدخول لكن قال هذا ليس ابني لا ينتفي إلا باللعان، باللعان إذا حصل اللعان نعم ينتفي هذا الولد، هذا في العقد الدائم. أما في العقد غير الدائم كما قلنا ينفيه جزما فيكفي في أن ينتفي ولا يحتاج إلى اللعام. ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتفي إلا باللعام في الدائم. لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به. الولد لا يلحق بالزاني وإن علم أنه تولد من نطفته، يعني بمعنى لا يعتبر ولدا شرعيا له، لا يعتبر ولدا شرعيا. أثره لا يرث، لا يرث، هذا يعني الأثر الواضح. أما هناك بعض الأثار مثلا إذا كانت بنت لا يجوز له أن يطأها، يعني أن تتزوج هذه البنت، فتترتب الحرمة لكن لا يعتبر ولدا شرعيا، لا يعتبر ولدا شرعيا له. يعني الآن في زنية الأثر الواضح هذا مسألة اعتبارية، يعني مسألة اعتبارية. المهم أنه لا يعتبر، لا يعتبر شرعا، هذا لا يعتبر ولد شرعي له، لأن الولد متولد من الحرام لم يعترف به الشارع يعني في إلحاقه. يقول لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه، حتى وإن تزوج بالأم، يعني هو زنى بإمرأة فحملت ثم تزوج هذه الإمرأة، مع ذلك لا يلحق هذا الولد شرعا به. لا، فإذا مثلا مات هذا الشخص لا يحق لهذا الولد الميراث وإن كان لا ذنب له هذا الولد، لكن هكذا الحكم الشرعي. وهذا الولد الأثر الثاني لا يحق له إمامة الجماعة ولا يكون مرجعا، وهناك أثار يعني. وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها، بعد الشراء لا يكون هذا الولد لا يلحق به، لأن هذا الولد كان عن زنا، يعني صار منه، صار منها حمل، صار منها حمل ثم اشترى تلك الأمة، مع ذلك هذا الحمل لا يلحق به. وهنا قد يكون أثره الكبير أن هذا يكون عبد، هذا يعني من أكبر الأثار. إذا كان الأب حرا فلو كان هذا ولدا شرعيا يكون حرا، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين، أما لو كان ليس شرعيا فلا يلحق به. نعم يلحق بأمه، قال ابن أبي زياد بن أبيه وغيره، هذا ابن أبيه أشار إلى ذلك. يقول لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد الطلاق الأول وأتت بولد لأقل من 6 أشهر من عقد الثاني ودخوله بها، هذا التطبيق من تطبيقات أنه 6 أشهر، لا يلحق الولد بالزوج إذا كان مضى على الوطأ أقل من 6 أشهر. فلو تزوجت هذه الإمرأة، طلقت من شخص، اعتدت ثم تزوجت من شخص آخر، شخص آخر، فجاءها ولد، هذا الولد أقل من 6 أشهر من الوطأ الثاني، أقل من 6 أشهر من الوطأ الثاني، فيلحق بالأول، يلحق، إلا إذا كان مضى على وطأ الأول أكثر من سنة فلا يلحق لا بالأول ولا بالثاني، صار برزخ هذا الولد إذا مضى سنة فلا. وإذا ألحق بالأول، التفتوا، إذا ألحق بالأول فهذه الزوجة حرمت على هذا الثاني حرمة أبدية. لماذا؟ أحسن، لأنه كان يكون قد تزوج هذه المرأة في العدة، لأنه إذا تبين أن هذا الولد هو للأول، الزوج الأول، فإذا هي كانت حامل أثناء الزواج، فإذا كانت حامل فعدة الحامل أن وضع الحمل، فهو تزوج امرأة في عدتها وحصل الوطأ، فإذا حصل الوطأ هذه تحرم عليه حرمة أبدية كما مر معنا. لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من 6 أشهر من عقد الثاني، طبعا عقد الثاني ودخوله، طبعا صرح ودخوله بها، فهو للأول، ويظهر كون عقد الثاني في العدة. ما بين لماذا قلنا لأنها تبين أنها حامل وعدت الحامل أن تضع الحمل، فتحرم عليه مؤبدا على الثاني. يقول وإن كان الاتيان به في 6 أشهر فصاعدا من دخول بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول أو لم يمكن. يعني إذا كان، يعني عندنا 3 احتمالات، التفتوا لا بأس بتفصيل، يعني عندنا الزوج الأول الزوج الثاني. فهذا امرأة ولدت فتارة لم يمضي على الزوج الأول الزوج الأقل من 6 أشهر، فهذا يلحق حتما بالثاني، طبعا إذا لم يمضي أكثر من سنة. صحيح؟
الأول إذا لم يكن 6 أشهر
يلحق بالأول. نعم يلحق بالأول إن لم يكن قد مضى أكثر من سنة أكثر. أما إذا افترضوا هذا الولد ولد بعد زواج هذا ستة أشهر ونصف صحيح؟ ومن ذاك الشخص من وطأ الأول من آخر وطأ الأول كان قد مضى مثلا 11 شهرا ونصف طريقه 11 شهر، فأيش بأيهما يلحق؟ نعم يحتمل في الاثنين، فهنا يلحق بالثاني لأنها المفروض أنها طلقت واعتدت ثم زوجها الثاني. فإن كان يمكن الحق بالأول وبالثاني فيلحق بالثاني بالزوج الأخير. أما نعم إذا كان هذا واضح، إذا كانت 6 أشهر ونصف أما من وطأ الثاني صار 12 شهر ونصف أكثر من سنة، فهذا حتما لا يلحق بالثاني. وهناك حالة أخرى
5 ونصف
نعم هذه الحالة الثانية، أنه مضى من وطأ الثاني 5 أشهر ومن وطء الثالث مثلا 1.5 سنة يعني هي طلقت بعد فترة تزوجت فبعد 5 أشهر أتى ولد، فهذا لا يلحق بالثاني أقل من 6 أشهر ولا يلحق بالأول أكثر من سنة، فهذا يعني إما ولد شبهة أو ولد حرام حتما. فالمهم لا يلحق لا هذا ولا بهذا، فأبوه غير معلوم في هذه الصورة. لاحظوا نحن إذا كان يعني نحن عندنا شروط، إذا لم تتحقق هذه الشروط لا يلحق به، فنلاحظ إلى الزوج الأول الشروط ليست متحققة فلا يلحق به، نلاحظ إلى الشرط الثاني الشروط ليست متحققة فلا يلحق به، ليس لابد أن يلحق إما بالأول أو الثاني، لا فيكون هنا حتما هناك حصل إما وطأ شبهة أو زنا لا سمح. يقال وإن كان الاتيان به 6 أشهر فصاعدا من دخوله فيمكن أن يلحق به، فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم يتجاوز أقصى مدة الحمل التي هي 1 سنة عند السيد الخوي من وطأ الأول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، فما دام يمكن أن يلحق بالثاني فيلحق بالثاني على كل حال. ولو كان الاتيان بولد لأقل هذه الحالة، ولو كان الاتيان بولد لأقل من 6 أشهر من الثاني فلا يلحق بالثاني أن أقل وأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، فليس الولد لهما لا يحق بأي منهما. وكذا الأمة، الأمة نفس الكلام، يعني لو شخص وطأ كانت عنده أمة موطوعة ثم أعتقها افترض وتزوجت أو ثم باعها لشخص آخر وحصل الوطأ من الثاني، فيأتي نفس الكلام يلحظ إلى مضى 6 أشهر من وطأ الثاني أو نفس التفصيلات تأتي في الأمة. لذلك قال وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطأ بالملك أو التزويج، يعني بعد أن وطأها شخص بالملك أو وطأها بالتزويج ثم بيعت أو هو لم يأتي بهذه الصورة أو حتى صارت حرة اعتقت وتزوجها رجل، فيأتي نفس الكلام ونفس التفصيل.
الأمة
لا يعني ليس دائما مفروض أن تكون متزوجة، طبعا هو عندما يأتي بها لا يجوز له مباشرة الوطأ، إذا يعلم أنها يعني كانت متزوجة فيجب أن يستبرئها بحيطتين في لا هذا يعني زواج يكون باطل، لأن هي الفرد ليست مسلمة ابتداء، هي ليست مسلمة لا يجوز يعني أسرى المسلمين. يقول وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطأ بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج، نفس الحالة تأتي. الآن لو إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في العدة الرجعية، إذا طلقت فوطأها رجل في العدة رجعية لكن وطأ شبهة. لماذا قيد وطأ الشبهة؟ نعم لماذا يعني يقول لو وطأها سواء زنا أو شبهة؟ يعني لماذا لا أتي البحث أن الولد يلحق بالأول أو بالثاني أو؟ لا لاحظوا أكرر سؤال مرة أخرى. هو يصور صورة أن امرأة طلقت فوطئت لم تتزوج، الصورة الأولى انتهينا منها، طلقت واعتدت وبعد العدة تزوجت فجاءها ولد. لا، صورة ثانية أن امرأة طلقت وفي العدة الرجعية وطئت، فهل يلاحق؟ فهنا نأتي يقول هذا الولد لمن يلحق؟ نعم، في العدة رجاء وفي غير عدة رجاء، سيأتي صورة العدة رجاء. لماذا أخرج صورة الزنا؟ لماذا أخرج صورة الزنا؟ مرت معنا، لأن الزنا على كل حال لا يلحق بأبيه، فلا يدخل في الحساب الزنا. الزنا لا يدخل في الحساب، لأن الولد حتى لو كان يعلم أنه منه الزاني فلا يلحق به. الآن يأتي الكلام أنه ذاك الشخص الزوج الشرعي إذا شروط متحققة يلحق به، إذا غير متحققة لا يلحق به، فالزاني لا يلحق به الولد. لذلك قال وطأ شبهة، يعني لم يكن زنا. قال إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية، في غير العدة الرجعية يفترض هي عدة بائنة، لأن فقط فرق في المسألة لاختلاف الحكم، اختلاف الحكم، تارة يقال بالقرعة وأخرى يقال يلحق بالزوج أو احتياط بالقرعة، ففقط فرق من باب هذا، وإلا نفس التفصيلات تأتي. إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة، واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ، يعني الزوج طلق هذه المرأة طلاق بائن، طلاق بائن في العدة وطئت وطأ شبهة، يمكن أن يلحق هذا الولد بالزوج ويمكن أن يلحق بالواطئ، فماذا نصنع؟ قيل هناك قول فتوى بأنه يقرع بينهما، إذا يمكن أن يلحق بهذا ويلحق يمكن أن يلحق بهذا فيقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة أخذ هذا الولد. وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر، يعني يلحق بالواطئ شبهة ولعله الأظهر. حتى أكمل أتيك أنا بالهذا، الفرق عن أنها إذا كانت زوجة ووطئت شبهة، أو كانت في عدة رجعية ووطئت شبهة فصل عن هذه، لأن هناك يقال بالقرعة فقط، السيد الخوي يقول بالقرعة لا لم يقول بأنه تلحق بالثاني، عرفتم كيف؟ طبعا هذا كل هذا الكلام إذا لم يعلم بأي طريق كان أن الولد ملحق بأحدهما. والسيد السيستاني يصرح أنه إذا بالأبحاث العلمية والتحاليل الطبية علم هذا يكفي، لأن نحن العلم حجة. إذا لم يعلم نحن لا نعلم، إذا وصلنا للعلم انتهى الأمر، إذا لم نعلم بقي احتمال أن يلحق بهذا ويلحق بهذا، ففي هذه الصورة تأتي القرعة.
هذا احتمال بس، لكن هناك مرجح ظن هذا.
لا، هنا الظن لا يعتبر، يعني مجرد ظن لا يعتبر. إذا صار عندنا علم، إذا صار عندنا علم نعم العلم، طبعا العلم ليس بمعنى القطع، يعني الظن في الشرع إذا كان حجة، إذا كان حجة مرجح، أما إذا لم يكن حجة غير مرجح. نعم عند العقلاء يرجحون إذا يعني عندهم احتمالات أحدهما أقوى يرجحون في الأمور العرفية، لكن في الأمور الشرعية الشارع لم يعتبره مرجح إلا إذا اعتبر له الحجية. وقد يكون هذا كاشف عن أن بعض مناشئ الظن صحيحة وبعض مناشئ الأخرى ليست صحيحة، لذلك لم يعتبر هذا الترجيح.
نعم. وقيل يطرح بينهما وقيل يطرح الثاني. لا، الفرق الاثنين هذا المرجع يقول المرجع الأول يقول الثاني، الأول طلع على الأول
فكل يتبع مرجعه. يعني هذا يقول أنه يلحق.
نعم.
دعوها نفكر فيها، يعني حتى يمكن أن يصور هذه الصورة. نعم. وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر. فهو يختار أنه إذا وطئت المرأة في العدة غير الرجعية عند السيد الخوي ويمكن أن يلحق الولد بالإثنين فتلحق بالواطئ شبهة، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة، نفس الكلام يأتي، أنه في المرأة في المتزوجة زواج منقطع وانتهت المدة أو وهبت لها المدة، فهي لا تعتبر كالمرأة في العدة الرجعية، لا هي كالمرأة في العدة البائنة. واشتبه إلحاق الولد بهما. وإذا وطئت الزوجة، الصورة الثانية هذه، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة رجعية نفس الحالة شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به، لو علم انتهى الكلام بأي طريق كان، وإن اشتبه أمره لا لم نعلم، يبقى احتمال أن يكون لهذا ويبقى احتمال أن يكون لهذا، أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة، فأيما خرج القرعة باسمه فيلحق الولد به. يعني صار الحكم هكذا بشكل مختصر، أنه إذا وطئت المرأة وطئ شبهة في العدة غير الرجعية أو المرأة المتزوجة متعة وانتهت مدتها، إذا وطئت وطئ شبهة فيلحق الولد بالواطئ إذا يمكن الإلحاق بالإثنين، وإن كانت زوجة أو في العدة الرجعية فيقرع بينهما. طبعا كل الكلام أكرر أنه في صورة يمكن أن يلحق بالإثنين معا.
شيخنا العدة غير الرجعية شبرس القول
يقول أنها تلحق بالواطئ، الأظهر أنها تلحق بالواطئ. الآن لو كان رجل عنده زوجتان وولدت كل واحد منهما ولد ضاع الأمر لم يعلم كل ولد لأي زوجة، افترضوا هم في نفس الليلة حصل الحمل وحصلت الولادة، أخذهما إلى المستشفى وجاءوا بالولدين مثلا وضعوهما في كما يفعل في بعض المشافي يفصلون الأولاد، فأتوا بالأولاد فاختلط الأمر، لم يعلم أن هذه لهذا المرأة وهذه لهذه المرأة، ففي هذه الصورة يقرع بينهما. أو يفترض حالة أخرى أنه لكل امرأة زوج، لكل امرأة زوج واختلط الأمر لم يعلم أن هذا الولد لهذين الزوجين أو لهذين الزوجين، اختلط يعني كحالات التي تحدث في المشافي إذا حصلت، يعني قد هذه الحالة تحدث في المستشفيات، ولم يكن هناك طريق، طبعا عادة علميا موجود طريق يحصل العلم. نعم نعم، إذا لم يكن هناك طريق فيقرع بينهما.
لو السيستاني يقول يعني بأنه عندما يرجع إلى القرعة في المواد المتقدمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الإشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية، كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبية الحديثة من خلوها عنها، وإلا لا تنظر إلى العمل.
نعم نعم، يعني حتى السيد الخوئي يقبل هذا. يقول لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة. المسألة 1376 أو 75 74 اتركوها.
احنا نتذكر السوداني رأى في الجبل ولد أبيض، يعني كان هذا ولد.
طبعا هذا ليس في الشرع، ليس هذا يعني القيافة، يقولون القيافة حرام، هذا الذي هي إلحاق الأولاد من الشبه هذا لا ليست معتبرة شرعا إن لم يكن هناك طريقة علمية. وهنا قصة مع الإمام الجواد سلام الله عليه مفصلة، فهذا يمكن أن تراجعوها. لو وطأ المرأة أجنبي لا تجعل المرأة هي الفاعل، المرأة المفعول بها.
يعني إذا وطأ الأجنبية عندنا.
نعم
إذا وطأ الأجنبية
لا، إذا وطأ المرأة نعم نفس الكلام، إذا وطأ المرأة أجنبي يعني المرأة مفعول به إعرابيا وفعليا. نعم لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثانية. يعني فقط يريد أن يبين هذه المسألة. هذه الصورة نحن نعلم أن هذا الولد كان للأجنبي، يعني شخص وطأ امرأة أجنبية عن وطأ شبهة فهذا وحملت من هذا الوطأ، فهنا هذا الولد يلحق به وتعتد هذه المرأة. طبعا العدة هي فترة الحمل، عندما تنتهي العدة ترجع إلى زوجها، فلا يحق لزوجها أن يطأها في فترة العدة. فقط يريد أن يشير إلى هذه المسألة. الآن في المسألة التالية يبين ما هو الوطأ الشبهة. ما هو الوطأ الشبهة؟ يعني متى يقال للوطأ هذا وطأ شبهة وأخرى لا يقال وطأ محرم؟ طبعا في صورة أن هذا الشخص كان مشتبها، الواطئ كان مشتبها، فسواء كان له عذر شرعي في هذا الاشتباه أو لم يكن له عذر شرعي. يعني مثلا هو تزوج من امرأة ثم تزوج من أختها ووطأها، فهنا هذا وطأ شبهة لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فقيل له قال أنا لا أعلم بهذا الحكم، لا أعلم بهذا الحكم، فهذا ليس معذور شرعا، لكن أنه هو جاهل، هو مقصر، لم يتعلم الأحكام أو لم يسأل. وأخرى لا، يعني هناك مثل هذه الرواية التي مرت معنا، أصلا هو يعني لا يدري أصلا أن هذه، أظن هذه زوجته، هو خطأ محض، اشتباه محض، يعني ظن أن هذه زوجته، خيل له أنها زوجته وهي ليست زوجة له فوطأها، فهو معذور شرعا، يعني ليس مقصر وليس جاهل بالأحكام. قال المراد بوطأ الشبهة الوطأ غير المستحق، يعني شرعا لا يعتبر وطأ صحيحا شرعا، غير المستحق، مع بناء الواطئ على استحقاقه، الواطئ يعتقد أنه وطأ صحيح، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا، عنده عذر عقلي وشرعي أم غير معذور، لكن هو على كل حال ما دام يعتقد الاشتباه لا يعتبر زانيا، ما دام يعتقد أنه وطأ صحيح لا يعتبر زانيا هذا الشخص، وتعتبر هذا وطأ شبهة ويلحق الولد به. تأخرنا عليكم، نأخذ هذه المسألة الأخيرة. إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد، إذا امرأة أدخلت ماء لغير زوجها، ماء أدخلته طبعا بغير، طبعا إذا كان بالمباشرة وهذا محرم واضح، أم لا أتت بماء لغير زوجها بمني رجل أجنبي وأدخلته في رحمها، فهي آثمة، يعني من جهة تكلفية آثمة، لكن الولد يلحق بهذا الأجنبي
حتى لو كانت
متزوجة. نعم، حتى لو كانت متزوجة، طبعا إذا يعني هذا علم أن هذا الحمل من هذا الماء، أما إذا مشتبه يأتي نفس ذاك الكلام، أو أنه إذا لا يمكن أن يلحق به أو تلك الحالات يمكن الحق بالاثنين معا، أما لا، في صورة أنه يلحق بصاحب الماء، يعلم أنه لصاحب الماء، فهنا هي آثمة تكليفا، لكن الولد يلحق به شرعا. ويوجد استفتاء رأيته، يمكن رأيتموه أنتم، لا نعم يلحق، لا يعتبر ولد زنا، لا يعتبر هذا ولد زنا. قال لأن نعم استفتاء عند السيد القائد، يبدو أن هذه المسألة من ناحية لا يوجد فيها حرمة، من ناحية تكليفية، هكذا يظهر من الاستفتاء، راجعوا أنتم. إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى، طبعا نحن في وطء الشبهة، المعيار في الواطئ في الرجل ليس في المرأة، وإلا المرأة يلحق بها الولد على كل حال، هذا ملتفتين إليها، يعني إذا هزنا الولد يلحق بالأم لأن هذا منها، أما فالمعيار هو الواطئ متى يلحق به ومتى لا يلحق. لم يجوز لصاحب المني تزويجها لهذه البنت لأنه ملحق. وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك، يعني يلحق لو أدخلت هذا الماء بدون إذنه أو بدون علمه حتى، فهو يلحق به. نعم هذا أنت تصور ما تشاء، والحمد لله رب العالمين.